بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذه الحلقة هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي يوما ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك. فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال أوصيك يا معاذ أن لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع في جميع أحواله وشؤونه وأموره صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وذلك بالأخذ بأيديهم، ولا شك أن هذا أسلوب من أساليب التعليم والتربية منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد أخذ بيد معاذ ومرة وضع يديه على منكبي ابن عمر حينما أراد أن يوصيه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل مع أصحابه. الأمر الآخر، من أحب إنسانا فيسن له أن يخبره، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ والله إني لأحبك، فقال له معاذ والله أنا يا رسول الله أيضا أحبك. وقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله إني لأحب فلانا، قال أخبرته أو أعلمته؟ قال لا، قال أخبره. فذهب إليه وقال له والله إني لأحب، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهذا هو الجواب لمسألة الأخرى، وهو أن من أحب من أخبر شخصا بأنه يحبه في الله يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه. الأمر الثاني، يجوز القسم على مثل هذه الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقسم على أنه يحب معاذ، ولذلك يجوز الإقسام بمثل هذه الأمور. الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي في الوصية التأكيد على التزامها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوصي معاذ قال له لا تدعن، يعني لا تتركن دبر كل صلاة، ولذلك المشروع لكل إنسان إذا أراد أن يوصي آخر أن يؤكد هذه الوصية بالدعوة إلى التزام هذا الفعل أو هذا القول. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال دبر كل صلاة، ودبر الشيء منه، ولذلك العلماء على التحقيق قالوا بأن هذا يكون قبل السلام، قبل السلام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه الجملة العظيمة جمعت أركان الشكر الثلاثة، وهي قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. فقوله اللهم أعني على ذكرك يعني من طاعة اللسان، من طاعة اللسان، وشكرك من طاعة الجنان القلب يعني باعترافه بأن كل النعم من الله عز وجل، وأيضا يطلب الإعانة من الله. وحسن عبادتك يعني من فعل الجوارح والأركان. فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. ولذلك العبد لا يستغني عن ربه طرفة عين، حتى في حمده وشكره يطلب من الله أن يعينه على حمده وعلى شكره وعلى طاعته وعلى حسن عبادته. ولذلك حسن العبادة ما جمعت أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. أرسل النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الرحمن.
الله يحييك ويبيك. أحسن الله إليك. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، تفسير الحديث صلوا في مراحل الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة.
نعم.
والسؤال الثاني، ولو شيء سابق القدر لسبقته العين. هذا تقريبا معنى الحديث. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. تسمع الرد من الشيخ أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله
يحفظك. بغيت أسأل الشيخ بخصوص المسلم يتزوج مسيحية، فهل هي تورثة ولا لا؟ أنا سمعت أن المسيحية ما تورث المسلم.
إن شاء الله إن شاء الله.
وهل إذا ما كانت تورثة، هل هذا يعني قانون ولا بالشرع؟ يعني هل هو قانون مدني ولا هو بالشرع يعني
ما تورثة؟ إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير. الله يحفظك يبارك فيك. عليكم السلام. بوزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بوزاع.
الله يحييك. أنا سؤال الشيخ بالنسبة إذا طلبت الوالدة منك يعني علاجها بالكي، فهل في إثم بارك الله فيك على أساس الموضوع هذا؟ نبغي إفادة الله يحفظك.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بوزاع. نعم. نفضل الشيخ على الأسئلة. سأل الأخ عبد الرحمن بالنسبة لتفسير حديث الشيخ يقول صلوا في مراحل الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة.
الحمد لله. بالنسبة لهذا الحديث، نعم، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد عنه من أكثر من طريق صلوات ربي وسلامه عليه، كلها تدل بمجموعها على أن الحديث ناهض للاحتجاج، وهذا يشير إلى فضيلة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال لأمهان اتخذي غنما، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما في الغنم من البركة. ومقصود الحديث وامسح رغامها، الرغام هو التراب الذي يعلق بأنف الشاة مثلا يمسحه الإنسان، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الغنم من دواب الجنة، كما أن في الجنة دواب والطيور كذلك الغنم هذه من دواب الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد تفسير لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين.
الحمد لله. هذا الحديث يشير إلى أن العين حق، كما جاء في الحديث الصحيح العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والمعنى بأن العين هي من قدر الله عز وجل، هي من قدر الله، ولا تخطئ قدر الله سبحانه وتعالى. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد على أن العين حق وأنها واقعة، مع أنها لا تخرج عن قدر الله، كما أنه لا شيء يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فضل الشيخ سأل يقول إذا الرجل تزوج مسلم، رجل مسلم تزوج من نصرانية، هل إذا مات ترثه؟
الحمد لله. بالنسبة للإرث يجب بشروط ثلاثة، ومنها اتفاق الدينين، اتفاق الدينين، فلا بد من اتفاق الدين بين الزوج وبين زوجته، أو بين المورث وبين وارثه. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وأهل العلم مجمعون، وهذا إجماع متحقق متيقن، أنه لا يرث الكافر المسلم. فإذا كان هناك مسلم ولديه زوجة غير مسلمة، أو لديه ابن غير مسلم، أو أب غير مسلم مثلا، فإذا مات فإنهم لا يرثونه، وهذا بالإجماع. أما إذا كان المورث غير مسلم والوارث مسلم، فهل يرثه؟ جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يرثه. وهناك قول آخر هو الذي خرق الإجماع المحكي الذي حكاه جمع من أهل العلم، على أنه على أن المسلم يرث غير المسلم، على أن المسلم يرث غير المسلم. ولما نقول بأنه لا يرث، هذا لا يعني بأنه لا يهب له هبة أو يوصي له بوصية. فيجوز للزوج أن يكتب وصية في حدود الثلث لزوجته غير المسلمة، وقد أجمع العلماء على مشروعية الوصية لغير المسلم. فلو أن رجلا لديه امرأة غير مسلمة ويعلم بأن لن ترثه بعد الوفاة، يجوز له أن يوصي لها بحدود الثلث. لماذا؟ لأنها لا ترث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وصية لوارث، يعني غير الوارث يوصى إليه. ويجوز له أن يهب لها شيء في الحياة مما تنتفع به في حياتها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ فايز، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسنور، تفضل أخ فايز.
الله يحييك.
الله يبارك.
سؤالي للشيخ بالنسبة للورث، أم خصصت لبنتيها جزء من الذهب كهدية إذا تزوجن، لكن قدر الله أن توفت الأم قبل يتم الزواج. فالآن بعد ما توفت الأم والبنات تزوجوا، هل الذهب هذا المخصص لهم يدخل في القسمة الشرعية، ولا يكون هذا يعني هدية لهم كيفاء للشرط هذا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ فايز. نعم راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على
الحياة. وياك الله يحفظك.
جزاك الله خير. عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
يا الصلاة. السؤال الأول: متى أقوم الليل؟ السؤال الثاني: إذا أوترت أول الليل ثم قمت آخر الليل، هل لي أن أصلي؟ والسؤال الثالث: هل لي أن أجمع الشفع والوتر بسلام واحد؟ إن شاء الله واضح الأسئلة.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. نعم أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
وهذه طوضة من كلام، هل عندي بناية؟
نعم.
كيف؟ يعني بكتب التزوج هذه الحمد لله، يعني بغص وصية يعني من بعدي شقة من هالبناية طقف، بس من بعدي يعني تبقى من بعدي هذا البناء، هذا الشقة وقف بناية
إن شاء الله.
يعني من بعدي هذا الشقة يعني مظهر يعني وقف لله سبحانه وتعالى. هل يجوز يعني الحين استغلها معي موجود يعني، لكن من بعدي هذا الشقة
وقت. إن شاء الله واضح إن شاء الله بعد.
ما حدث أي شقة يعني بينهم العيال عرفهم، لكن من هذا الآية الشقة وحده وقت.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الرد من الشيخ. حياك الله. جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال بهزاء بالنسبة، أقول إذا طلبت الوالدة أن تعالج بالكي، يقول هل علينا إثم؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الكي دلالة على كراهيته له، وهذه الكراهية محمولة على التنزيه وليس على التحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ حينما أصيب بأكحله. ولذلك إذا رأت الوالدة بأنها تحتاج إلى الكي، أو أشار إليها طبيب أو متخصص، فلا إثم عليكم ولا عليها، لا إثم عليكم ولا عليها، لكن تجعل الكي آخر الدواء، آخر الدواء. بارك الله فيك وفيها وشفاها الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ فايز يقول أم قصصت ابنتيها من ذهبها حين يتزوجن كهدية وتوفيت الأم قبل زواج ابنتيها، هل يدخل الذهب في قسمة في الأرث؟
الحمد لله، بالنسبة للذهب داخل في التركة، وليس للبنات الحق في أن يأخذن هذا الذهب، وذلك لأن هبة الوالدة لبناتها هذا الذهب لا هبة الوالدة لبناتها هذا الذهب في حياتها مشروطة بماذا؟ بالزواج، وهن لم يتزوجن إلا بعد وفاة الوالدة، ومن شروط صحة الهبة القبض، فالبنات لم يقبضن الذهب، ما قبضن الذهب، وأيضا لم يتحقق الأمر في حياة الوالدة، ولذلك هذا يرد إلى التركة، فيقتسمان أو يقتسمان مع بقية الورثة الأنصبة والأسهم المعروفة، إلا أن يرضى الورثة مثلا، يجتمع الورثة ويقولون والله رغبة الوالدة وكذا، ونحن لا نريد أن يعني نخرج عن رغبة الوالدة، فيتبرعون، يكون تبرع منهم ولهم الأجر. أما من الناحية الشرعية فلا يستحق الذهب، لأنه لم يتم القبض ولم يتحقق الشرط في حياة المورث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول متى أقوم الليل؟
الحمد لله، بالنسبة لقيام الليل لا شك بأنه شرف المؤمن ومن أجل الأعمال، وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير، وذلك لما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى أول الليل ثم ترك، ثم صلى أوسط الليل ثم ترك، ثم صلى آخر الليل، فثبت على ذلك، فأثبته صلى الله عليه وسلم، فاستمر على قيام الليل طوال حياته. ولذلك قيام الليل يبدأ من بعد العشاء، بعد صلاة العشاء فعلا، بفعل يعني المصلي، وينتهي بأذان الصبح، ولا حرج بين هذه الساعات، لكن الأفضل والأكمل والأحسن هو ثلث الليل الآخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديوم. سؤال أخ راشد فضيلة الشيخ يقول هو معنا مكالمة. نعم أخ أحمد تفضل. نعم تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يعطيكم الصحة والعافية ويستر أموركم يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
عندي سؤال سريع للشيخ الله يخليه.
نعم تفضل.
في آية قرآنية صراحة أنا مو حافظها، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني إلى آخر الآية، لأني صراحة مو حافظها يعني.
نعم.
فإذا حاليا إحنا مثلا نريد ننشئ جيل خلال 30-40-50 سنة القادمة إن شاء الله وبعون الله تعالى، يعني من أولادنا وبناتنا ننشئ جيل يحبون الوطن، مثلا يبنون الأوطان، بعيدين عن الكراهية، بعيدين عن هالأشياء، من أين نبدأ؟ يعني من بعد القرآن والسنة، يعني من أين نبدأ؟ بس هو هذا سؤالي للشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، حياك الله، الله يبارك فيك يحفظك. نعم كلام أخرى. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
الله يحفظك تفضل.
سؤال بالنسبة في رمضان، كان عنده ظروف صحية وما صمت أغلب رمضان. الآن الحمد لله صحتي أفضل أقدر أصوم، فهل يجوز أن مثلا الثلاث البيض هي 13-14-15 أصومها بنية القضاء وبنية الثلاث البيض وعاشورة مثلا نفس الشيء يكون، ولا لا بس نية القضاء فقط؟
إن شاء الله.
بارك
الله. جزاك الله خير أبو كريم، حياك الله. نعم عاد فضيلة الشيخ سؤال الأخ راشد، بالنسبة لأقول إذا أوتر في أول الليل ثم نام واستيقظ في آخر الليل، هل له أن يصلي؟
الحمد لله نعم، إذا من أوتر أول الليل ثم قدر الله جل وعلا له أن يقوم في آخر الليل فله أن يصلي، له أن يصلي، لكن لا على أن لا يوتر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، لا يوتر مرة ثانية، يكفيه الوتر الأول ويصلي ما شاء، وأيضا يكثر من الاستغفار ويكثر من يعني دعاء الله عز وجل، ولو تلا القرآن، هذا كله مما هو محمود في مثل هذه الأوقات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم الشيخ ساق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الجليل دكتور عزيز فرحان العنزي وفونا فيصل الرئيسي والمستمعين،
حياكم الله.
طيب لك هذا السؤال يمكن مرتبط بسؤال أحد الإخوة اللي سأل قبل قليل عن الورث يعني، وهذا حصل معنا نحن شخصيا يعني، هل في ذلك شيء أم لا؟ وزعنا المال النقدي حسب الشرع الإسلامي للذكر يعني ضعفي حظ الأنثى، المال النقدي يعني. أما مثل الأشياء البقية فوزعنا يعني حسب ما اتفقنا والرغبة، يعني من خد كذا ومن خد كذا ومن خد كذا، قد يكون طرف بطرف آخر شوي المبلغ يزيد، أنا رغبتي في هذا الشيء، ولكن هذا مثلا 30,000 وهو أو هي أخذت أو أخذ شيء آخر بقيمة 50,000 درهم، ولكن نحن اتفقنا الأشياء المادية مقسمة حسب الرغبة وكل على ذلك، فهل في ذلك شيء أم ماذا في الأمر يعني من ناحية الشرعية؟ جزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعد تسمع رد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فالشيخ سؤال الأخ راشد يقول هل نجمع الشفع والوتر بسلام واحد؟
الحمد لله، الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي الشفع مع الوتر تسردهما سردا، ولا تشبه هذه الصلاة بالمغرب، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر ب المغرب، نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، وهذه الركعات الثلاثة تسمى وتر. بعض الناس الآن يقول لك شفع وتر، لا هي وتر، ما دام أنك جمعت الثلاث بتسليمة واحدة هذه تسمى وتر، فأنت تصلي الوتر، لكن عدد الوتر هنا 3 ركعات، ويجوز لك أن تصلي الوتر 5 ركعات أو 7 ركعات أو وهكذا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
يحبكم في الله.
أحبك الله، يجزاك الله خير.
سمعت كثير من النصائح ومن الخطبات الآيات، الآية هو آية يوم الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعني هذا في هذا الزمن الأخير هذا الفتن وهذا كما تعلمون بارك الله فيكم. كثير من الناس يعني الشفة أنا وحتى في البيت ومثلا في أقربائي هم يعني ما عندهم مثلا الفكر ليوم القيامة، ناس استغلتهم بهذا الأوضاع وبهذا الأشياء وبهذا الأمور الدنيا.
نعم.
بهذه الحالة كيف المسلم هو كيف المؤمن هو يثبت في هذا الفتن، وكيف ناس إنسان كيف ذكر يعني كل يوم ولا في حياته وقت من كل يوم يوم الآخرة ما قدمته لحياته الأخرى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. واضح واضح أخ محمد، واضح، جزاك الله خير. تسمار حياك الله. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله يقول عندي بناية، فيقول لو أنه أوصى أن تكون شقة من هذه البناية من بعد وفاته وقف، هل يجوز فضيلة الشيخ هذا العمل؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك ومأجور إن شاء الله على هذه النية الطيبة والعمل الصالح، لا بد أن تعلم بأن من شروط صحة الوقف أن يكون منجزا. ما معنى منجز؟ يعني في حياتك ما يصلح أنك تقول بعد ما أموت هذه الشقة وقف، ما يصلح، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لازم من الآن توقف الشقة أو البيت أو البناية أو الحديقة أو أي شيء، لابد أن يكون من شروط صحة الوقف أن يكون منجزا. طيب الآن لو كتبت هذا، العلماء جمهور الفقهاء يقولون بأنه يصح لكن يصير وصية ما يكون وقف، بمعنى الشقة هذه تحسب من ثلث التركة، تحسب من ثلث التركة، هل بلغت الثلث أو أقل أو أكثر، المهم تكون بحدود الثلث، فتصبح وصية ولا تصبح وقف. من أهل العلم يقول لا، أصلا هذه الوصية باطلة. ليش؟ قالوا لأن من شروط صحة الوقف أن يكون منجز، منجز يعني في حياتك، ما تقول والله أنا أوقف بعد وفاتي. فأنا أنصحك الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك من الآن توقف الشقة، تكتبها تجعلها وقف لله عز وجل، وإذا حبيت أنك تستفيد منها في حياتك يجوز، يجوز تقول هذه الشقة وقف لي في حياتي، أصرف فيها على نفسي، أسدد ديوني، أو وقف لي أنا وزوجتي ومعيالي، أو وقف لي أنا وبناتي، وبعد وفاتي ينتقل ريعها إلى الفقراء المساكين، ينتقل إلى طلاب العلم، ينتقل إلى المرضى، على حسب شرطك. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل يوفقك لكل خير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد ذكر فضيلة الشيخ الآية، قال الله عز وجل فسوف يأتي له بقوم من يحبهم ويحبونه، فيقول فضل الشيخ كيف يقول ننشئ جيل في السنوات القادمة يحب وطنه ويحب دينه ويبتعد عن فضل الشيخ الفتن، فيقول من أين نبدأ؟
الحمد لله، أولا يا أخي الفاضل، الأمة فيها خير ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي هذه النظرة السوداوية أو النظرة السلبية، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام مثل الغيث لا يعرف بركته وخيره في أوله أو في آخره، وما زالت الأمة ولا تزال بخير ولله الحمد والمنة، المساجد مليئة، الزكوات تخرج، صيام رمضان، حج البيت، العمرة، تلاوة القرآن، أعداد الحفاظ، ولذلك ينبغي لنا أن تكون لدينا نظرة إيجابية ونظرة تفاؤلية. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن يكون لدينا مثل هذه المشاعر السلبية أو النظرة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، تضبط بالضم والفتح، ولكل ضبط معنى. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الأمة لا تهلك بسنة بعام، صحيح الأمة تمرض لكنها لا تلبث إلا وأن تنهض من جديد ولله الحمد والمنة. هي القضية قضية تكاتف الجهود، مسؤولية الجميع، وأعظم خطوة يختصر فيها كل هذا الموضوع الكبير والواسع هي الرجوع إلى القرآن والسنة. متى ما رجعنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام نهضنا ولله الحمد، إذا حصل هناك يعني مرض أو ضعف أو شيء، ومتى ما ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الضعف والمرض على حسب النسبة. ولذلك على قدر اقترابنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحصل الخير العميم والعظيم، وعلى قدر ابتعادنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك كتاب ربنا جل وعلا يحصل الضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والجيل الحالي يحتاج حقيقة، أنا أتفق معك، إلى تكاتف الجهود لغرس وتكريس مجموعة من القيم التي قد تكون ضعفت، قضية محبة الوطن والدفاع عنه والغيرة عليه، محبة سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك والغيرة عليها والدفاع عنها، محبة شعائر الإسلام وتمثلها واقع وترجمتها بشكل عملي، الأخلاق أيضا، زرع الأخلاق والقيم، هي عملية مشتركة تشترك فيها، لا نستطيع أن نضع الأمر على جهة دون جهة. البيت مسؤول، المدرسة مسؤولة، الإعلام مسؤول، المسجد مسؤول، الإمام، جميع الجهات حقيقة تمثل في واقع الأمر يعني تمثل عامل قوي ومهم في مسألة يعني النهوض بالجيل ومحاولة زرع القيم والأشياء الجيدة فيه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعم أبو كريف الشيخ يقول في رمضان كان عنده بعض الظروف الصحية لم يستطع أن يصوم بعض الأيام، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن يقضي رمضان فيصوم الأيام البيض بنية الأيام البيض وبنية القضاء؟
الحمد لله يجوز لمن كان عليه أيام من رمضان أن يقضيها في الأيام البيض، يجوز بشرط أنه ينوي من الليل، لا بد أن ينوي من الليل، تسحر وينوي على أن هذا قضاء أيام رمضان، ويسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر القضاء وأجر صيام الأيام البيض.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله يعافيك،
جزاك الله خير، جزاك الله
خير. الله يجزيك بالخير وأنت والشيخ والإخوان اللي وياك، الله يجزيكم.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ سؤالي أنا أبي أعمل خير بيني وبين نفسي وما عملت وما صنح الظروف وعملت شر ما عملت هالشي هذا، الله يعلم بالموضوع يعني يعرف الشيء اللي أنا بعمله في الغيابة، الله سبحانه وتعالى بكل شيء، بس هالشي هذا هل يعني الإنسان هذا اللي ما فعل واللي فعل اللي أجر عند الله يعني سبحانه وتعالى يكتب للأجر، وجزاكم الله خير ويعطيكم صحة والعافية، مشكورين.
جزاك الله خير فيصل، تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ سؤال بعيد، بيقول فضل الشيخ بالنسبة للتركة يقول وزعناها بين الذكر مثل حظ الأنثيين في الأمور النقدية، أما بقية الأمور العينية يقول كل شخص أخذ الأمور التي يرغب بها، الأشياء التي يرغب بها، فيقول فضل الشيخ قد تختلف يعني قيمة هذه الأشياء بشيء بسيط، هل يجوز فضل الشيخ مع الرضا طبعا هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لتقسيم التركات على قسمين، تقسيم بالقسطاس المستقيم وبالحسابات الدقيقة بحيث أن تجمع العينية مع النقدية وتحسب بحسابات دقيقة جدا بحيث تقيم، وهذا لا شك بأنه هو الأصل. والحالة الثانية بالتخارج، ما معنى التخارج؟ هو أن يرضى كل وارث بشيء معين، مثلا يعني الآن مثلا خلف المورث بنايات سيارات شقق ونقد، مثلا يجتمع الورثة فيتراضون فيما بينهم، فيقول مثلا أحد الورثة أنا والله لا أريد، أنا عندي بيت وعندي مثلا سكن، أريد السيارة وأكتفي بها، هذا يسمى تخارج. مثلا الآخر يقول لا أنا أريد البيت، أنا ما عندي بيت، أنا ساكن بأجار، فيرضى الورثة. فإذا رضوا بهذه العملية، عملية التخارج فيما بينهم، لا يضر أن يكون هناك زيادة أو نقص، لأن هذا منبعه الرضا، ولذلك ما ذكره الأخ أبو عايد ما في بأس ولا لا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمد يقول فضل الشيخ في الناس في هذه الأيام يعني يكثر ركونهم إلى الدنيا وهمهم الدنيا وفكرهم ابتعد عن الآخرة، يقول كيف يعني نعود إلى الله عز وجل، نفكر في يكون همنا يوم القيامة والجنة واليوم الآخر.
الحمد لله. طبعا الله عز وجل خلق الإنسان وجبله على محبة الدنيا، ولذلك ما في مخلوق إلا وهو يحب الدنيا ويحب البقاء فيها ويحب ما في الدنيا من أموال ومن نعيم ونعم. قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ويقول الله جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما. نبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. فهذا هو الأصل في النفس البشرية، الميل إلى الدنيا والركون إليها ومحبتها. الأمر الثاني هذا الذي يتميز به أهل الإيمان، وهي قضية مجاهدة النفس، بحيث أنه يأخذ من الدنيا ما يكون فيه بلغة إلى الدار الآخر. والمعنى أن الإنسان لا بأس بأن يعمر الدنيا وأن يسعى فيها، لكن أن يكون همه الآخرة ولا يكون همه الدنيا. ولذلك يقول الله جل وعلا حينما ذكر الآخرة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، لكن لما جاء ذكر الدنيا قال فامشوا في مناكبها. لماذا؟ لأن أصل الناس مسرعين في الدنيا، أصل الناس متهالكين متهافتين على الدنيا. ولذلك الله عز وجل نبهنا، بمعنى أن الناس الآن ما يحتاج أحد من الناس توصيه تقول له الله الله بالدنيا، ها سمعنا أحد يقول والله الناس كلها أصلا حريصين على الدنيا. الناس بأمس الحاجة إلى ماذا؟ الآخرة، أنك تنصح بالآخرة مثل ما ذكر أخونا السائل. فإذا زاد إقبال الناس على الدنيا من الضروري جدا أن ينبهون بكثرة على الآخرة، لأن صار انحراف الآن وخروج عن الطريق القويم. إذا مال الناس إلى الآخرة بحيث أنهم يعني تخلوا عن الدنيا، وهذا أعتقد صعب ما يوجد، لكن أيضا يذكرون بأن الدنيا أيضا لا بأس بإعمارها، والله عز وجل جعلها محلا لإزدراع العمل والكسب أيضا، وأيضا هي محل العبادة ومحل الصلوات ومحل كذا. فلذلك هي المسألة قائمة على التوازن. أنا أتفق مع الأخ الفاضل بارك الله فيه أن الناس للأسف فيه ركون إلى الدنيا، يعني فيه مع كثرة الآيات مع كثرة قوافل الموتى تذهب إلى الدار الآخرة يوميا آيات ورسائل من الله عز وجل وعبر، لكن نجد هناك من ما زال فيه قسوة في قلبه، تصحر في صدره، جفاف في مشاعره، يعني للأسف الشديد بعض الناس ما زال إلى الآن لا يزكي، وكأنه يشعر بأنه سيخلد أبد الآبدين. بعض الناس إلى الآن مقصر في صلاته، بعض الناس ما زال مقصر في بعض الواجبات. ولذلك من المهم جدا أن يتنبه الإنسان وأن يعود إلى رشده، وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار دوام ولا بمحل خلود. هذه الدنيا مرحلة وقنطرة هي أشبه بصالة انتظار ينتظر الإنسان متى ينادى عليه لأن ينتقل إلى الدار الآخرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فيصل يقول أنه نوى بينه وبين نفسه أن يعمل خير، ولكن يقول فضيلة الشيخ لم يعمل هذا الخير، هل له أجر؟
الحمد لله، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فأي إنسان يبيت النية في عمل معين ولكن ما قدر الله له أن يعمله فيكتبها الله، وهذا من فضل الله وجوده وإحسانه وكرمه، يكتبها حسنة كاملة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندي فقط بنات وأريد أن أهب لهم البيت في حياتي، لكن لكي لا يتضرر بعد وفاتي من أحد، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله يجوز، ما دام أن الهبة بالتساوي لبناتك لا بأس بذلك، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يحفظك إن شاء الله أخوي. سؤال لو سمح طبعا الشيخ.
نعم.
لي صديق وكل أو أصبح مندوب عن مالك عقار، يعني مالك عقار مش متفرغ للبناء، فوكل صديقي إنه هو يشرف على المقاول على العمال توفير مواد البناء وكل شيء مقابل راتب أو قيمة متفق عليها. فهذا المندوب لما يشتري بعض المواد اللي يحتاجوها في البناء له علاقة بالتجار، مثلا شاحنة الرمل أو الطابوق أو السيراميك، فبيعطوه البضاعة بسعر أقل من سعر السوق كونه صديقهم يعرفوه. فهل يحاسب المالك لما يجلس يتحاسب مع المالك على سعر البضاعة السوقية أو على سعر الخصم اللي خصم له إياه التاجر للبضاعة؟ وإن شاء الله أكون قدرت نوضح الموضوع.
واضح واضح بأمر.
على أساس هو خايف من الحلال والحرام، يعني هل الفرق يحطه في يعني يحتفظ به أو أنه يصارح المالك أنه هو بهذه القيمة اشتراها، فهم خصموا له بعلاقتهم به وعذرنا على الإطالة. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بأمر. تسمار الشيخ حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أبو عمر. فالشيخ يقول أنه له صديق ويقول يعمل مندوب عند مالك عقاري يشرف على العمال ويشتري بعض مواد البناء. فيقول فضل الشيخ عندما يذهب لشراء هذه المواد من التجار يقول يعرف هؤلاء التجار يعرفونه، فيقول فضل الشيخ يعني يبيع له البضاعة بسعر أقل من سعر السوق. عندما يتحاسب يقول مع المالك هل يتحاسب بسعر السوق أو بسعر الذي اشتراه من التجار؟
الحمد لله إذا كان الوسيط يأخذ سمسرة بحيث أن المشتري يدفع له سمسرة، فإنه لا يحق له أن يأخذ الفارق الذي خاصم أو كاسر لأجله وساوم لأجله، فإن هذا من حق المشتري. أما إذا كان لا ليس يعني هناك بينه وبين المشتري حسابات معينة بحيث أنه لا يعطيه شيء نسبة معينة على عمله فله ذلك، لأن هذه المكاسرة إن صح التعبير إنما اكتسبها بجهده وبذكائه أو بعلاقاته فتكون له.
يقول فضل الشيخ أنه كان يعني موظف الذي فهمت يأخذ راتب من هذا المالك.
لا ما يجوز، أنا ذكرت هذا حتى يعني أنا قلت إذا كان سمسار، والسمسار طبعا أبعد، فإذا كان موظف ليس له الحق، ولذلك الموظف أصلا مطالب بأن يخلص في عمله، ومن جملة الإخلاص في العمل أن يحرص على أقل الأسعار من حيث الشراء، يحرص على أقل الأسعار من خلال الشراء، وهذا من جملة أخلاقيات العمل وأخلاقيات الوظيفة أن يوفر السلعة بسعر يعني قليل حتى يجعل المشتري يكسب، وهذا داخل ضمن عمله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أريد شرح، يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول أريد شرح كيف تكون الوصية مكتوبة كل ليلة تحت رأسي.
الحمد لله، بالنسبة للوصية صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بها، وهذا الأمر للوصية هي من اشتغلت ذمته بحقوق واجبة وليس على كل حال، فالذي عليه ديون والذي عليه عنده التزامات معينة لآخرين، عنده عراية عارية عارية، عنده وديعة، عنده أمانات، عليه ديون، عنده أشياء مهمة جدا، هذا يكتب وصيته، وليس شرطا أن يكتبها كل ليلة، بمعنى أنه يكتبها ثم يجدد هذه الوصية على حسب ما يتجدد لديه من السداد أو دخول أشياء جديدة، هذا المقصود. أما الوصية العامة لا، هذه الوصية بالثلث بعد الوفاة يوصي بثلث ماله مثلا، يعني بأشياء له، كان يقول في الوصية أوصي بثلث مالي يبنى لي في مسجد، يحفر لي فيه بئر مثلا، يطبع لي في مصاحف، تذبح مثلا أضحية في كل عام مثلا. أما الوصية هذه وصية جائزة، أما الوصية الواجبة فهي الوصية في حقوق اشتغلت بها ذمة الشخص للآخرين. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء في صلى الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.